الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كما تعلمون أننا في مرورنا على إثر أدائنا على إثر أدائنا للحج راجعون إلى بلادنا، ونمر على إخوان لنا في هذه المدينة وأرحام، فهذا اللقاء يعد عابرا على الطريق. أيها الإخوة، نشاهد جميعا أن كثيرا من المسلمين لم يتمسكوا بدين الله عز وجل، وعند أن تعرف على حقيقة أمرهم تجدهم يحبون دين الله، يحبون دين الله عز وجل، ويعلمون أن كل خير في دنياهم وأخراهم يتأتى إليهم بتمسكهم بدينهم. يعلمون أن الله عز وجل جعل النصر والتأييد والعز والتمكين لمن تمسك بدينه، وجعل الجنة لعباده المتقين وأوليائه المقربين، وجعل رضاه ومغفرته ورحمته لمن أطاعه وهو ذكره. ويعلمون ما في المعاصي من شؤم، وما في مخالفة شرع الله من أسباب الدل والهوان والسخط من الله والغضب إلى غير ذلك. ولكن مع هذا تجد كثيرا من المسلمين ليسوا متمسكين بالدين، والسبب في هذا جعلوا كثير من المسلمين بالابتلاءات لهم من الله، بالابتلاءات لهم من الله عز وجل. فبسبب الابتلاءات التي ابتلاهم الله ولم يعدوا العدة، ولم يوطنوا أنفسهم، ولم يحصنوا دينهم، كثر فيهم التساهل، ودب فيهم الضعف، وحصل الوهن في التمسك بدين الله عز وجل. ومن هنا نذكر نبذة عن تمحيص الله للمؤمنين بأنواع من الابتلاءات ليعصى الصادق من الكاذب، والقوي من الضعيف، والمحق من المبطل، والمبتدع من المبتدع، والطائع من العاصي، والمشرك من المبغض إلى غير ذلك مما اقتضته حكمة الله. قال الله في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه سنته سبحانه أنه لا يذر المؤمنين على ما يريدون، وإنما يبتليهم. قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فابتلاء الله للمؤمنين الصادقين هو من أجل زيادة رفعتهم وثباتهم ونصرهم وتأييدهم. وابتلاء للمؤمنين المذبذبين والمنافقين ليظهرهم على حقيقة من طوت عليه بواطنهم. يقول الله في الابتلاء لعباده المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء زلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والعلم هنا علم ظهور، فعلم الله على قسمين: علم بالغيب وعلم بالظاهر. فالله يعلم الصادق من الكاذب من المؤمنين والقوي من الضعيف، لكن يريد أن يظهر علمه الغيب حتى يكون ظاهرا مرئيا مشاهدا. فقوله: ونعلم الصابرين، هو علم إظهار، لا لأنه يجهل أحوال عباده قبل الابتلاء وبعد الابتلاء. أيها الإخوة، نأتي إلى تفاصيل شيء من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين. ابتلى الله المؤمن بنفسه أن جعل نفسه تقبل السوء، أن جعل نفسه تقبل السوء. فما من أحد إلا ونفسه تقبل السوء، لأنه ليس منا أحد معصوما. وما دامت أنفسنا تقبل السوء فيأتيك البلاء والردى والشقاء والضعف من قبل نفسك. فنحن بحاجة إلى مجاهدة النفس، إلى مجاهدة النفس التي تأمر بالسوء. قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وقال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا سعينا في إصلاح أنفسنا وتزكيتها ومجاهدتها حتى تكون منقادة لشرع الله، هذا من أعظم أسباب الانتصار على ما عداها من الأعداء. وقال ربنا في كتابه الكريم: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، فاحذر أن تقبل ما تدعو إليه نفسك مما يغضب ربك. الثاني الهوى. الهوى قال فيه العلماء: كمين لا يؤمن. كلنا جبلنا على الهوى، وهو الميل إلى الشهوات العاجلة، الميل إلى الشهوات العاجلة من مأكل ومشرب ومركب ومنكح وراحة وغير ذلك من أمور الدنيا. والهوى كما قال بعض السلف رحمهم الله: ما هنالك إله يعبد على وجه الأرض أعظم من الهوى. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهواك يرديك هو أن الشخص يهوى شيئا يخالف شرع الله فيقبل ما دعاه إليه هواه. فإذا أردت أن تثبت على دينك فخالف هواك. كلما دعاك هواك إلى شيء احتكم إلى شرع الله ثم إلى العقل الرشيد. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل للشخص حاكمان يحتكم إليهما، الشريعة والعقل. فالهوى لا يستشار ولا يؤتمن ولا ينقاد إليه، بل يحاكم إلى شرع الله عز وجل. فما قالت الشريعة فهو المقبول والمحكوم به على ما خالفها. والعقل الرشيد، متى كان الشخص عنده العقل الرشيد فإن عقله يوافق شرع الله عز وجل ولا يناقض ما أتى به الشريعة. ولهذا قيل لبعض العرب: ما الذي جعلك تسلم؟ قال: نظرت فيما يأمر به محمد فوجدت لا يأمر إلا بما يدعو إليه العقل، ولا ينهى إلا عن شيء ينهى عنه العقل. فالشريعة جاءت بما يوافق الفطرة وبما تقبله العقول السليمة. فإياك أن تقبل هوى نفسك في أمر يخرجك عن طاعة الله وطاعة رسوله. ومن الابتلاءات العظيمة لنا أن سلط الله علينا شياطين الجن، وشياطين هم أعدى الأعداء وشر الأعداء وأعظمهم كيدا ومكرا بنا ومحاربة لنا في كل باب من أبواب الخير. وهذه المسألة تحتاج منا إلى تفقه. ولهذا ذكر الله الشيطان في القرآن كثيرا، وذكر شيطنته وما يفعله بالمؤمنين. فمن تدبر القرآن والسنة عرف هذا العدو حق المعرفة وسعى في إنقاذ نفسه
من هذا العدو ومن تسلطاته ومكائده ومكره وتسويلاته وتسجيلاته. وهذا العدو قد جعل نفسه وجنوده معدين لمحاربة المسلم خصوصا المتمسك بالدين. قال مخبر عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى أقعد ألازم. فالشيطان الرجيم ليس قاعدا للفسقة في طريق الفسق فقط وكفى، هؤلاء يصرعهم على طريقه ويجترهم إلى دعوته، لكنه قاعد على طريق الخير وعلى طريق الاستقامة على الدين. فالمسلم يعلم أن كل طاعة لله الشيطان يسعى لأن يكون له حظ في الحرمان منها وفي الإبعاد عنها وفي التلاعب بها. وهكذا كل معصية الشيطان يدعو إليها ويزينها ويدفع إلى ذلك. ومن هنا الشيطان عداوته كبيرة جدا لأهل الإيمان، عداوة لا يستهان بها أبدا. ولهذا الشيطان يستذل ويذله ويهينه منذ أن يخرج إلى هذه الحياة، وهكذا يستمر معه إلى أن يرحل عن هذه الحياة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان حين يولد، إلا ما كان من مريم وابنها فإنه جاء يطعن فطعن في الحجاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشيطان قد نصب العداء لهذا المخلوق، فهو يستقبله منذ أن يخرج إلى هذه الحياة بالمؤاذاة له. فإذا كان الشيطان ما ترك الطفل، ما تركه، بل سعى في مؤاذاته بالطعن، يطعن في خاصرته وفي غيرها ليهينه ويبكيه ويزعجه ويفزعه، فما بالك به وبأعماله ومؤاذاته مع من صار يعبد الله عز وجل. فلهذا الشيطان ما تركنا في الصلاة، بالرغم أننا بين يدي الله نذكر الله ونشكره ونعبده ونركع له ونسجد، ومع هذا يخطو ببال كل مصل ليفسد عليه صلاته أو ليشوش عليه في صلاته. هذا يدلك على شدد المكر وعظيمه من هذا العدو بالمؤمنين، وأنه لا يتركهم في أي طاعة يؤدونها على ما يريدون من أدائها كما يريد الله، وإنما يسعى إلى حرمانهم منها، فإن لم يقدر سعى إلى التشويش فيها حتى تكون طاعات الطائعين وعبادات العابدين وأعمال الصالحين ناقصة نقصا يضر ويؤدي إلى البطلان وعدم القبول او يؤدي الى عدم كمال القبول. فالشيطان عدوك، لا تأمن غوائله ولا تأمن بوائقه بك. فللجهل بعدو تجد المسلمين الا رحم الله يجهلون مكائده بهم. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان، غلقت ابواب النيران، وصفدت الشياطين. فتجد من المسلمين من تحصل منه المعاصي في رمضان ما لا تحصل في غير رمضان، باعتبار انه في مأمن من الشيطان وان الشياطين مكبله ومقيده. يقول لك بالله بشيطان، فانظر الى هذا الفهم الرديء وما جلبه على اهله. يقول ابن تيميه رحمه الله: وان كان الشيطان في رمضان مكبلا الا انه يوسوس وهو مكبل، ويتحرك وهو مكبل. فهو رمضان ساعة في افساد المؤمنين. ايضا في الحج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما رؤي الشيطان احقر منه في عرفة. الحديث فيه كلام بعض العلماء يحسنه، بعض العلماء يحسنه، قال: ما رؤي الشيطان احقر منه في عرفة، لانه فشل في من اقبلوا على الله تائبين منيبين دعاثا متضرعين باكين خاشعين خاضعين، لكنه لا ييأس من ان ينال منهم بعد رمضان عن الصائمين، وبعد الحج عن الحجاج والمعتمرين. وهكذا كلما ادينا طاعه وفلتنا من يد الشيطان ونجحنا فيها نوعا من النجاح، فالشيطان يدو في المكر والكيد لعله يظفر بنا اكثر، فلا نؤدي تلك الطاعات او لا نتكامل في ادائها. فما اكثر الملايمين لهذا العدو والموافقين من المسلمين والمعينين من المسلمين يا عبد الله. من هنا يكثر انقطاع كثير من المسلمين عن التمسك بدينهم، عن التمسك بدينهم. كذلك ايضا من جملة القواطع ما هو معنى من معاداه شياطين الانس. قال ابن الجوزي رحمه الله: الطرق اربعه: ملحد يشككك في دين الله، ومبتدع يزيغك عن سنه رسول الله، وعاص يجيزك على المعاصي، وغافل ينسيك ذكر الله. هذا ايضا من قبل شياطين الانس. فشياطين الجن بلاهم بلا وشرهم شر بنا وعلينا. وايضا بقي شياطين الانس والمفسدون من الانس. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الوسوسه اصل كل شر، الوسوسه اصل كل شر. والوسوسه ثلاث: وسوسه من قبل النفس، وسوسة من قبل الشيطان الرجيم. قد سبق ذكر نبذة مختصرة عن هذين. والوسوسة الثالثة من قبل شياطين الإنس. فما يلقي شياطين الإنس على المؤمنين يؤثر عليهم شيئا فشيئا إلا من رحم الله ومن عصم الله عز وجل. هذه الابتلاءات بهؤلاء، وهؤلاء الاعداء هم اعظم ما سبب للمسلمين عدم التمسك بدينهم، عدم التمسك بدينهم. وكثير من المسلمين في غفلة عن هؤلاء كلهم او عن اكثرهم او عن بعضهم، فعلى كل المسلم السني المسلم الغيور على دينه المسلم الذي يريد ان يلقى الله وهو متمسك لا متهتك ومتبع لا مبتدع وطالع لا عاصم ومقبل لا مدبر وصادق لا كاذب ومخلص لا منافق، الذي يريد ان يلقى الله هكذا يحتاج الى انه يجاهد هؤلاء الاعداء، يجاهدهم بالجهاد الشرعي بالجهاد الشرعي، فمجاهدة النفس مجاهدة الهوى مجاهدة الشيطان ومجاهدة شياطين الجن والإنس مطلب شرعي. قال الله في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لمع المحسنين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ويتكلم يتحدث عن قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده بعد أن أمر الله بقوله واعبدوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. قال أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. قال وأوجب الجهاد وأفرضه الجهاد في أربعة: جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا. والدنيا الدنيا الاغترار بها آفة عظيمة. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قال ما من آفة أعظم على الناس من الاغترار بالدنيا. قال وهذا الذي جعلهم يطيلون الأمل، ما اغتروا الناس بالدنيا أصيبوا بهذا المرض والآفة أنه يستبعد الموت ويحسن الظن بنفسه الأمارة بالسوء وبأعدائه ويسهل لنفسه، فمن هنا يقع المسلم في الآفات والأمراض. فحذار من الاغترار بالدنيا. الناس الآن إلا ما رحمه الله ابتلوا بالاغترار بالتنافس الرهيب في الدنيا والتأخر والتساهل والتلاعب في أمر الإقبال على الدين فالناس أذكياء في الدنيا وحرص عندهم عجيب ومحافظة على الدنيا، أما الدين فلا يكاد بعضهم أن يأخذه إلا على الطريق مع العلم أن الاغترار بالدنيا سبب لضياع الدين والوقوع في الشقاء نعوذ بالله. قال الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. في إقبال المسلمين إلى ما رحمه الله على الدنيا والتنافس فيها والاغترار بها والإعجاب والتنافس في الكماليات فجعلهم يتأخرون عن كثير من أمور دينهم كما تشاهدون وكما ترون. فآثر ما عند الله على ما عندك، يقول الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، لو ضاع عليك شيء من المال او اخذ او سلب حزنت وسهرت وراجعت حسابك، واذا ضاع من الدين ما ضاع وتركنا ما تركنا كاننا ما افتقدنا شيئا ولا خسرنا شيئا ولا وقعنا في امر يضر بنا. انتبهوا لهذا المرض، فحافظ على دينك ما استطعت الى ذلك سبيلا. الا وان من جمله اسباب عدم التمسك به، عدم التحري للحق ولاهله ودعاته وحملته، صح عند الخطيب وغيره ان الحافظ ابن وهب رحمه الله قال: لولا مالك والليث لضللت، لولا مالك والليث لضللت. يعني انه بسبب تلقي العلم على ايدي او على يد هذين العالمين من علماء الحديث ومن علماء السنة نجا من الضلال، نجا من البدعة، نجا مما حلك بسببه غيره، مما حلق بسببه غيره. فلا تزال على الطريق المستقيم ما دمت مرتبطا بعلماء الملة، بعلماء الملة ودعاة السنة الذين عرفوا بعلمهم، الذين عرفوا بعلمهم النافع وعملهم الصالح. سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله على يد من نتلقى العلم، قال: على يد من صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده. على يد من صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده. هذه ثلاثة أمور رحمه الله تعالى ذكرها. فهناك من لا يتحرى في من يرجع إليه في الفتوى عند الفتن، خصوصا عند الفتن. أهل السنة عند الفتن يحتاجون إلى أن يكون عندهم من التحري والتأني والسداد حتى لا يحصل الولوج في الفتن والوقوع فيها. الفتن كثيرة، والفتن نسابة، والفتن عاصفة، فهذا يسقط وهذا يتعثر وهذا الفتنة تنسفه. فإذا لم نكن منتبهين على أنفسنا سنضيع وسنصير ضحايا الفتن، ضحايا الفتن. وعلى كل أنواع القواطع كثيرة التي تقطعنا عن الله، والتي تضعف سيرنا إلى الله، والتي تباعدنا عن مرضاة الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لولا كثرة القواطع لكان الطريق معمورا بكثرة السالكين، لكان الطريق إلى الله وكان التمسك بالإسلام معمورا بكثرة السالكين. لكن هناك قواطع، هناك من يبدأ بالخير ثم لا يتمه، هناك من يصلح اليوم ويفسد في الغد، هناك من يعمل اليوم بالحق وفي الغد ينحرف عنه. ولهذا لا تغتروا بالمظاهر، أصلح ما بينك وبين الله، أصلح قلبك. كلنا محتاجون إلى إصلاح قلوبنا. جاء في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يد للناس وإنه من أهل النار. الحديث إلى آخره. وفي البخاري زيادة: وإنما الأعمال بالخواتيم. قال حافظ بن رجب رحمه الله وهو يشرح هذه الجملة: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وانه نحن النار. قال هذا بسبب دسيسة في القلب او في العمل، يعني ان الذي يرى على الخير والصلاح ثم يكون مآل الى النار هو بسبب ان هناك دسائس خفيت على الناس، لكنها ليست خفية ولا مخفية عن الله عز وجل، فالله لا تخفى عليه خافية. فيعاقبه الله ويخذله الله بسبب تلك الدسائس. فقلوبنا بحاجة إلى حراسة، إلى حراسة لها من الأمراض والآفات، من أمراض النفاق، الرياء، العجب، الغرور، الكبر، حب المنكرات، حب الشهوات المرضية، إلى حراسة لها من غيرها من الأمراض. فقد ذكر بعضهم أمراض القلوب وأوصلها إلى 40 مرضا، وكلنا مبتلون بهذه الآفات التي ذكرتها لكم، بالعجب، بالغرور، بالكبر، بالنفاق، بالرياء. وما نجا من نجا منا إلا بالمجاهدة والسعي في التصفية والتنقية والإصلاح لقلبه. ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله: إن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، أو أصلح الله أحوالك. فالمسلم يحتاج إلى أنه يسعى في إصلاح نفسه، إصلاح نفسه، فلا نغتر. ولهذا قالوا في من رجع له النجاة والسلام، قال هو الذي لا يغتر بكثرة الأعمال ولا يؤمن بسبب ذنوبه، يعني أنه يعيش مع الذنوب خائفا من عذاب الله. يقول أنا مسلم، عندي ذنوب وما عندي أن الله أغفرها ولا نعها ولا كفرها عني، فيبقى خائفا من ذنوبه، خائفا لأنه لا يعلم. والأعمال الصالحة لا يغتر بها، لأنه يقول ما أدري هل قبلت عند الله، أن لم تقبل ربما ما قبلت لخلل فيها وفساد فيها. فلا تكن إلا محاسبا لنفسك، مراقبا لربك، خائفا من زيغ القلب والحرافات. على كل ما قد أطلت عليكم في الكلام، فباختصار نلاحظ، بارك الله فيكم، نلاحظ الفتن تعصف بنا عصفا. كم من أخ في الأمس كنت تراه جبلا ولم تقل اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وما تراه اليوم حدث لأخيك من ضعف ووهن وزيغ وانحراف، توقع أن يكون في الغد فيك. لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا نأمن مكر الله عز وجل. فلنغش تائبين إلى الله، منيبين، خائفين، راجين، خائفين من عذابه، راجين رحمته، نخشى عذابه ونرجو رحمته. هذا مطلب شرعي، ويطلب من المسلم في أيام العافية أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ويطلب من عند الموت أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. أيها الأخوة، باختصار نحن بحاجة ماسة إلى أن نتفقه في الدين وإلى أن نتمسك به. إن أردنا أن نسلم من القواطع والحرافات والسير والتخبطات التي هي حاصلة في كثير من المسلمين، فلنعد العدة ونمش قوانا من أجل التمسك بديننا، من أجل التمسك بديننا، فديننا أغلى من كل شيء وأعز في نفوسنا من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلنحافظ عليه ولنتمسك بالحق بالتوحيد بالسنة، ونحارب المعاصي والبدع والضلالات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، ولا يكون هذا إلا بالتفقه في الدين. فكوننا نحرص على التفقه في الدين، على إقامة الدروس النافعة، إن تيسر في المساجد فذاك وهذا هو المطلوب شرعا، وإلا في غير المساجد فلا يحال بيننا وبين الإقبال على ديننا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في السجن قال: أنا بستاني معي، سجني خلوة، سجني خلوة. قال: وخروجي من بلادي سياحة، وخروجي من بلادي سياحة. قال: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. فالمؤمن يكون حريصا على التمسك بدينه ما وجد إلى ذلك سبيلا. وسأدل على أمر أختم به كلمتي، ألا وهو كثرة الدعاء والتضرع إلى الله بالثبات على الدين. فإذا كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله رل بالقلوب، ثبت قلبي على دينك، وقلبه هو المثبت وهو المعصوم، ما بالك بنا الذين نحن الذين نعرض للفتن والانحراف والزلل. نسأل الله اللطف، فنحن بحاجة إلى كثرة الدعاء بتثبيت قلوبنا على الحق، فإن قلوبنا ليست بأيدينا، فليس بقدرتي ولا قدرتك أن نبقى ثابتين على الحق. اليوم عندك شيء من الخير إن لم يثبتك الله عليه توقع أن تكون في غدق الانحراف عن ذلك. فانتبه يا عبد الله، واستقم على شريعة الله، وتمسك بدين الله. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا على كل خير، وأن يدفع عنا جميعا كل ضير. نسأل الله أن يزيدنا هدى وتقى، بتنا الحق حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.
السلام عليكم.